إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لكم هي الصفات الحميدة والأخلاق الجليلة والمقامات العظيمة التي أرشد إليها الشرع وحث الناس عليها لما فيها من نجاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وإن من هذه الصفات الجليلة صفة أصبحت نادرة الوجود لقلة من يعمل بها ومن يتصف بها، ألا وهي صفة الأمانة. الأمانة عباد الله، هذا الخلق متى ما دب في فرد من الأفراد فلا تسأل عن نجاحه وعن فلاحه وعن رفعته وشأنه. هذا الخلق متى ما ظهر في مجتمع من المجتمعات فلا تسأل يا عبد الله عن خيرته وصلاحه. خلق بلغ من فضله وجلاله أن الله جل وعلا جبل عليه خيرة خلقه وعباده من أنبيائه ورسله. قال جل في علاه في حق بعض أنبيائه من لوط كلوط ونوح وهود وصالح وشعيب وعن غيرهم، أن كلا قال عن نفسه لما قام داعيا على قومه قال: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. رسول أمين، خلق هداهم الله واجتباهم الله عليه. عباد الله، ما أحوجنا رعاكم الله أن نتصف بهذا الخلق، ولو فنينا لذلك الأعمار أو بذلنا في ذلك الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: أربع أربع إذا كن فيك فلا يضرك أو لا عليك ما فات من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق في الحديث، وحسن في خليقة، وطهرة في طعمة. وإن مما ينبه عليه عباد الله في أمر الأمانة ما ارتسم في أذهان الكثير من الناس من أن الأمانة شأنها يقتصر فقط على الأموال وغيرها من الودائع، وهذا فهم ناقص فهم قاصر، إذ أن الأمانة في شرع الله جل وعلا تشتمل على كل ما يستأمن عليه المسلم، كل ما يستأمن عليه المسلم فهو أمانة ائتمن عليها. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الأمانة بابها واسع، بل ربما شمل الدين كله، فإن من الأمانة التي ينبغي أن تحفظ أمانة الدين من إقامة الطاعات والعبادات وكل ما أمر الله جل وعلا به وألزم به العباد، فإن ذلك أمانة في أعناق الخلق لا تبرأ بها الذمة حتى يؤدوا الأمانات، وذلك بأداء العبادات لله جل وعلا. قال أهل التفسير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الأمانة هنا هي الأعمال وكل ما ائتمن الله جل وعلا به العباد من فرائض ونحوها. فالفرائض أمانة يا عبد الله ينبغي أن تؤدى بتأديتها والمحافظة عليها. وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة، وعدد أشياء رضي الله تعالى عنه. بل هما أبعد من ذلك، سئل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عن أداء الأمانة ما هي، فقال رضي الله تعالى عنه: غسل الجنابة، كل ما كان من دين الله جل وعلا أمانة، ائتمنك الله جل وعلا على العبودية له جل في علاه، فلا تبرأ الذمة يا عبد الله إلا بأن تؤدي العبادات لله جل وعلا. وأيضا رعاكم الله من صور الأمانة الأمانة في الأموال وفي سائر الودائع، ويدخل في ذلك كذلك الديون ونحوها، وأداؤها يا عبد الله أن يكون بحفظها والعناية بها وأن تؤديها إلى أهلها، لا جحود لا نكران لا العبث بالأمانات ولا بإتلافها، فإن ذلك من أعظم الخيانة. قال جل في علاه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإنه مأمور على العبد وعلى كل مسلم أن يؤدي الأمانات كما استلمها وكما أخذها، أن يؤديها إلى أصحابها وإلى أهلها، وإلا فمن ابتلي بتلكم الخصلة الذميمة الحقيرة من جحود الأمانات ومن نكرانها فليعلم أنه اتصف بصفات أهل الكفر. قال جل في علاه في حقهم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، مماطلة خيانة في أداء الأمانات للناس، بل هذه الخصلة جحود الأمانة وأن نكران الأمانة من صفة ومن صيغ ومن صفات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فاحذر يا عبد الله من الخيانة في ودائع الناس وفي أموالهم. ومما يلحق تحت هذه الصورة من الأمانة في الأموال، الأمانة في البيع، الأمانة في الشراء، فلا غش ولا خداع ولا تزوير ولا بيع معيب مما يعاب عليك في السلع. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تبرأ نبينا عليه الصلاة والسلام ممن كان هذا حاله، ممن لم يربي نفسه على الأمانة في بيعه وشرائه. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالله الله يا عبد الله، بالأمانة في بيعك وشرائك ولتكن أمينا، فإن الله جل وعلا قد أعد للأمناء أجرا عظيما. فقد ثبت في السنة بحديث يصحح العلماء بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين يوم القيامة مع الشهداء. نعم يا عبد الله، الأمانة في البيع والشراء شأنها عظيم. وهكذا يا عبد الله، من صور الأمانة، الأمانة في المسؤوليات والأمانة في المناصب. فمن انتصب على ولاية صغرى كانت أو كبرى فعليه أن يتقي الله فيها، وأن يتقي الله فيما ولاه الله جل وعلا عليه. فإن كنت يا عبد الله ترى لنفسك أهلية وقدرة وكفاءة على هذا المنصب فذاك، وإن كنت تعلم من نفسك الضعف والعجز والتقصير فانأ بنفسك يا عبد الله عن هذه المسؤولية وعن ذاك المنصب. قال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال أبو ذر، فقام نبينا عليه الصلاة والسلام وضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأين المتنافسون على المسؤوليات وعلى المناصب وجعلوها مغنما لهم ومكسبا، وما دروا أن هذه المسؤوليات وأن هذه المناصب عبارة عن أمانة سيسألهم الله جل وعلا عنها يوم القيامة. وأيضا عباد الله، يدخل تحت هذه الصورة أن كل من تولى وظيفة أو عمل أو مهنة أو مهنة لكنه ليس أهلا له وليس كفوا له، وإنما وصل إلى تلكم المهنة وإلى تلكم الوظيفة والعمل عن طريق الرشاوى أو عن طريق المحسوبيات، فأصبح يقود زمام دوائر وشركات ووظائف ومعاملات بلا علم ولا دراية بما يديره، وإنما يخبط خطة عشواء في معاملات الناس وفي دنياهم. وهكذا يدخل في هذه الصورة كل من لم يؤدي العمل على الوجه المطلوب منه من غير إتقان ولا إخلاص ولا انضباط بالدوام الرسمي، وإنما هو إهمال لمعاملات الناس، كل ذلك يا عباد الله تضييع للأمانات. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عمت الفوضى وعم الفساد في دين الناس وفي دنياهم عندما ضيعت الأمانة، عندما أحيلت المناصب، أحيلت كذلك الوظائف والأعمال لأناس لا يتقنوها ولا يحسنوها، فضب فينا ما دب من الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عباد الله، من صور الأمانة الحفظ لشؤونك الخاصة ولشؤونك الداخلية بحيث لا يطلع عليها أحد. فالعلاقة الزوجية مثلا أمر خاص بك، أمنت عليه فلا يطلع عليه أحد. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن من أعظم الأمانة يوم القيامة، إن من أعظم الأمانة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال العلماء في تأويل ومعنى الحديث: أي أن من أعظم خيانة للأمانة أن الرجل يقوم بهتك ستره، بأن يكشف للناس ما دار بينه وبين أهله وبين محارمه. قال: وقد قال العلماء: وذاك لا يفعل إلا الدني، إلا الديوث الذي لا يبالي بعاره ولا يبالي بعرضه، نسأل الله العفو والعافية. ويندرج أيضا تحت هذه الصورة من الأمانة حفظ الأسرار بشكل عام. قال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة، أي أن المجالس محفوفة بالأمانة، محفوفة بالحفظ، محفوفة بالكتمان. فما داعي أن ينشر في المجالس ينشر في شرق الدنيا وفي غربها؟ فالمجالس بالأمانة. وليس من اللازم يا عبد الله أنه تلتزم بالسكوت إلا إذا اشترط عليك السرية أو أن يتخذ عليك عهدا، لا يا عبد الله، بل إذا ظهر في المجلس أمارات تدل على ضرورة حفظ الكلام فإنه يحفظ من غير عهد ومن غير إلزام. فلو أن مجلسا من المجالس خصك رجلا بحديث من دون سائر الناس، أو أخذك في جهة معينة، أو كذلك حدثك بحديث فيه مضر لنفسه، فإن هذه أمارات تستدعي منك السكوت والكف وعدم نشر الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فإنها أمانة، إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فإنها أمانة، أي هذا الفعل والتفاته يمنة ويسرة يريد ألا يسمع هذا الخبر فهي أمانة عندك، فلا تكشفه لغيرك. فأين الناس عباد الله، أين الناس عباد الله من هذه الأمانات التي قد ضيعت؟ كم من أسرار قد هتكت وأبيحت ونشرت وهي أمانات على أهلها ما كانوا أن يبلغوها لغيرها، فدبت البغضاء ودبت العداوة ودبت الفتن بين الرجال والنساء. رب خبر بين اثنين من خلف الجدران فإذا به طار به الرجال والنساء والصبيان والجيران، نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. عباد الله، فمما مضى كان الكلام على هذه الصفة العظيمة، صفة الأمانة، التي بلغ من جلالها أن الله جل وعلا جبل عليها الأنبياء وجبل عليها الرسل، بل هي كذلك من صفات المؤمنين من عباد الله الصالحين. قال جل في علاه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإن العبد وإن المسلم ليزداد إيمانا كلما ازداد أمانة، والعكس بالعكس، فإن العبد كلما قلت أمانته كلما قل دينه. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ومما مضى عباد الله علمنا أن الأمانة في لسان الشريعة تشتمل على كل ما استؤمنت عليه يا عبد الله، فإن بابها واسع يشمل الدين والدنيا. فهناك أمانة في العبادات، وأمانة في الطاعات، هناك أمانة في الأسرار وفي الأخبار، هناك أمانة في الأموال والأعراض، وهناك أمانة مع الناس في أسرتك ومع زوجك ومع ولدك ومع سائر الناس. الأمانة أمرها عظيم وأمرها ثقيل، بل لثقلها أبت السماوات والأرض عن حملها. قال جل في علاه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة مقامها عظيم، مقامها عزيز، علينا عباد الله أن نصبر أنفسنا عليها وأن نتصف بها وأن نربي أنفسنا وأهالينا وأزواجنا وأولادنا، وأن ربي الصغار والكبار على التحلي بها. فإن عباد الله سبيل، سبيل إلى جلب محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فعليكم بثلاث خصال: بصدق في الحديث، وحفظ للأمانة، وبحسن الجوار. وبحسن الجوار صفات ثلاث، من اتصف بها نال محبة الله ومحبة الرسول، وعلى رأسها حفظ الأمانة. بل يا عبد الله، ليس الأمر يقتصر على محبة الله ومحبة الرسول، بل أن الناس والمجتمعات يحبونك، يعظمونك، يقدرونك، وكيف لا وأنت قد بلغت إلى منزلا مرموقة. يوسف عليه السلام كيف آلت إليه الأمور وأصبحت خزائن الدنيا في يده، وذلك لما اتصف بصفة الأمانة: إنك اليوم لدينا مكين أمين. أمانة. وهذا موسى عليه السلام فتح له ربنا جل وعلا أبوابا من الدنيا، وذلك بأن عمل عند ذلك الرجل الصالح، ومن ثم تزوج من أحد بناته، وذلك لصفة الأمانة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة. وهذا نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان حاله في الجاهلية؟ في جاهلية كان على ملحلا مرفوعا، كان العرب وكانت قريش خاصة تفتخر به، ولهذا لما دخل عليهم في تلكم المعضلة حول وضع الحجر الأسود، فلما دخل عليهم فرحوا به وطاروا به فرحا، وقالوا: هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به حكما. نعم يا عبد الله، الأمانة عزة في الدين وعزة في الدنيا، الأمانة مفخرة في الدنيا ومفخرة في الآخرة. علينا عباد الله أن نتحلى بالأمانة في كل أوقاتنا. ومما عباد الله ينبه عليه أيضا في أمر الأمانة أن نعلم أن الأمانة خلق لازم، لا بد أن يلازمك في كل وقتك وفي كل زمان ومكان وفي كل آن وفي كل حين، وأن تلازمك مع كل الناس، مع المسلمين ومع الكفار ومع الأبرار ومع الفجار. قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إياك يا عبد الله أن تحيد عن خلق الأمانة بحجة أن ذلك ظلمك وذاك قهرك أو أن ذاك أذاك وضربك. لا يا عبد الله، لا محيص عن الأمانة في كل آن وفي كل حين. فلو أن إنسانا كائنا من كان، كائنا من كان، فردا كان أو مجتمعا، رعية كان أو مرعية، دولة كانت أو حكومة، أنهم غشوك أو ظلموك أو قهروك، فلا تعاملهم بالمثل، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. أد الحقوق يا عبد الله إلى أهلها، أد الحقوق يا عبد الله التي عليك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أما حقك يا عبد الله فإن لم يؤدى من قبل هؤلاء وهؤلاء فإن حقك عند الله جل وعلا في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وأيضا عباد الله، مما ينبه عليه في أمر الأمانة مع عظمها وثقلها عند الله جل وعلا، إلا أنه لا يجوز الحلف عليها أو القسم بها، كما نسمعه من كثير من الناس أن يقولوا في حلفهم: وأمانتك أو أمانتك، فإن هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث يحسنه بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. فليست الأمانة يا عبد الله عبارة عن كلمة تقسم عليها أو تحلف بها أو تلوكها باللسان. الأمانة يا عبد الله هي تطبيق ملموس، هو واضع، هو واقع فعلي يحدث ويظهر بأفعالك، بسلوكياتك مع الناس، وذلك بأن تؤدي الأمانات إلى أهلها، فإنها من أعظم ما أمر الله جل وعلا به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عباد الله، ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن أنبه إخواني وآبائي أننا قادمون على أيام فاضلة، أيام مباركة، ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة، التي بلغت من الجلال أن قال فيها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام القادمة أيام المباركة، أيام المشرفة، أيام مقدسة، عمروها رعاكم الله بالطاعات والعبادات وبالإقبال على الفرائض والسنن والمستحبات. وهكذا مما ينبغي أن يراعى في هذه الأيام ما جاء ذكره في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره فلا يأخذ منها شيئا. فاسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله.